السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، له الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنقرأ ما يسر الله تعالى من آيات الذكر الحكيم في سورة النساء، ثم نقرأ ما جاء في تفسيرها في صحيح الإمام البخاري في كتاب التفسير، ونعلق على ما يسر الله تعالى من ذلك، ونجيب على أسئلتكم في نهاية المجلس إن شاء الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرِّض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا.
يقول الله جل في علاه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله جل في علاه أنزل هذا الكتاب المبين ووصفه بأنه حكيم، وأنه من لدن عليم خبير، ومن لدن حكيم عليم، ومن لدن حميد حكيم، وهذا كله لإثبات كمال إتقان هذا الكتاب العظيم، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال الله جل وعلا في أول هذا الكتاب الحكيم في صدر سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فليس في هذا القرآن ما يوجب الريب أو الشك لكمال إتقانه وتمام عناية الله تعالى به، على وجه كان فيه القرآن في غاية الإحكام. قال الله تعالى: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهذا القرآن الحكيم قرآن محكم متقن، لا يمكن أن يتطرق إليه شك أو ريب أو اختلاف أو اختلال، إلا أن الطريق الذي يدفع به المؤمن كلما يمكن أن يدعى أو يزعم من اضطراب في كلام الله أو تعارض أو اختلاف هو ما ذكره الله تعالى في هذه الآية، التدبر، أفلا يتدبرون القرآن. وهذا فيه دعوة لكل من سمع القرآن وبلغه هذا الذكر الحكيم أن يتأمل آياته وأن يتدبر ما فيه وأن يعيد الفكر والنظر في معانيه، فإن ذلك يفتح له من أبواب العلم وصنوف الهداية وطرق الاستقامة ما لا يمكنه أن يدركه بغير التدبر. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وحقيقة التدبر هو إعمال الفكر والنظر في ما ذكره الله تعالى في كتابه من المعاني والأخبار والقصص والأحكام، ليجد المؤمن فيه من أنوار الهدايات وموجبات الحياة ما يكون سبباً لانشراحه وطمأنينته. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فيكون رحمة وشفاء وطمأنينة وهدى ونورا يهدي إلى طريق قويم وإلى صراط مستقيم يخرج به المؤمن من الظلمات إلى النور. وإذا ترك الإنسان التدبر ولم يكن له عناية بالفكر في آيات الله والفهم لكلام الله جل وعلا، عميت عليه الأخبار ولم يكن في القرآن من الهدى ما يؤمله التالي له بالتدبر. فلذلك قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكنه لما كان من الله الحكيم، لما كان من الله العليم، لما كان من الله الخبير، لما كان من الله الحميد، كان في غاية الإتقان والإحكام، فلا يتطرق إليه اختلاف أو اختلال، بل هو كما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يصدق بعضه بعضا ويؤكد بعضه بعضا، فليس فيه اضطراب ولا اختلال ولا اختلاف. ثم بعد هذه الآية ذكر الله تعالى حال قوم من ضعاف الإيمان أو من أهل النفاق أو من العجل الذين لا يقدرون الأمور ويعرفون عواقبها، فتجدهم كما قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. إذا جاءهم أي إذا بلغهم أمر من الأمن، يعني أمر يتعلق بالأمن أو أمر يتعلق بالخوف، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالقتال أو كان ذلك فيما يتعلق بالسياسة أو كان فيما يتعلق بالاقتصاد أو كان فيما يتعلق بغير ذلك من الأمور العامة. إذا جاءهم أمر يعني إذا بلغهم وسمعوا شيئا من ذلك، يقول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أي نشروه وأشاعوه وبثوه في الناس ولم يتركوه ساكنا في مكانه، بل ينشرونه غاية النشر، لا يبالون في ذلك بالمصالح ولا يتأملون في ذلك بما ينجم عن هذا النشر من المفاسد، بغض النظر عن صدق الأمر الذي جاءوه أو الذي جاءهم أو كذبه، فإن الله تعالى لم يتطرق إلى ذلك بل عابهم على سرعة نشرهم للأمور العامة التي
في نشرها وفي بثها بين الناس ما يمكن أن يكون من الفساد، سواء كانت حقا صوابا أو كانت كذبا وزورا، ففي كلا الحالين يكون نشر بعض ما يقف عليه الإنسان أو يبلغ الإنسان من الأمور يترتب على ذلك النشر من الفساد ما يترتب. ولهذا يقول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. والذي كان ينبغي أن يكون عليه ما ذكره الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولو ردوه أي أرجعوه إلى الله عز وجل، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، أو إلى أولي الأمر وهم أصحاب العقل والبصر من أهل الحل والعقد وأهل بعد النظر وعظيم الفكر، الذين يستنيرون بأنوار الشريعة ويعلمون مواقع الهدى ومواقع الخطل والخطر. لو ردوه إلى هؤلاء لتبين لهم من ذلك ما يكون مناسبا أن يتحدث به وما يكون مناسبا ألا يتكلموا به. ولا فرق في ذلك بين الأمور العامة بشتى صورها وصنوفها، فيدخل في ذلك كل أمر عام في نشره وبثه من المصالح أو المفاسد ما ينبغي أن يستبان وأن يستجلى وأن يستنبط وأن يستوضح. ولذلك جدير بالمؤمن إذا وقف على أمر من هذا الشأن أو من هذا النوع مما يتعلق بأمر عامة المسلمين، سواء في عموم البلدان أو في بلده على وجه الخصوص، أن لا يبادر إلى النشر، بل ينبغي أن يتوثق. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وإن من الناس، لا سيما مع هذه الثورة التي يعيشها الناس في شبكات التواصل ووسائل التلاقي وتناقل الأخبار، يفرح بالخبر الذي يقف عليه مما يتعلق بأمر المسلمين عموما في البلدان كلها، أو مما يتعلق ببلد معين، فتجده يبادر إلى النشر وإلى البث وإلى الإشاعة بكل وسيلة. وهذا يصدق عليه قول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. والمطلوب والمأمول من كل مؤمن أن يتريث فيما ينشره وأن لا يعجل، بل يرد الأمر إلى أهل العقل والنظر، إلى أهل العلم والبصر، ليستنبطوه ويستخرجوا منه ما يكون مناسبا للحديث عنه، وما لا يناسب الحديث عنه يتركه في مكانه ولا ينشره. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة التوقف عن الحديث بكل ما يسمعه الإنسان، فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، أي يكفيك من الإثم أن تحدث بكل ما سمعته، بغض النظر عن صدق ما سمعت من كذبه، فإنه ليس المعيار الذي يحمل الإنسان على الحديث من عدمه هو صدق الخبر من عدمه، بل ثمة أمور أخرى ينبغي أن تراعى في الحديث وبث الأخبار، وليس فقط أهو صدق أم كذب. فالصدق والكذب جانب من جوانب التحقق الذي ينبغي أن يتثبت منه الإنسان، لكن لو قدر أن الخبر صحيح فإنه ليس كل ما صح من الأخبار ينبغي أن ينشره الإنسان وأن يبثه في الناس، فإن ذلك قد يترتب عليه من المفاسد ما ينبغي أن يصون لسانه عن أن يتحدث به، فيكون سببا للشر والفساد بين أهل الإسلام. وإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا على حال من التثبت ما بينه عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه لما شاع خبر طلاق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. يقول عمر رضي الله تعالى عنه حين بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه لم يلتفت إلى الخبر، وهو خبر مزعج، وجل له الناس ووجدوا في أنفسهم منه شيئا عظيما، فما كان من عمر رضي الله تعالى عنه إلا أن جاء من منزله ولم يتحدث بالخبر ولم ينقله عن أحد، إنما جاء إلى مصدره الذي يمكن أن يستبان منه وأن يستنبط، فجاء فدخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك، أي يتحدثون فيما بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فلم يصبر رضي الله تعالى عنه حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفهمه واستعلم منه، قال له: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فكبر عمر حتى سمعه الناس فقال: الله أكبر، لم يطلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. ولذلك جاء في رواية مسلم أنه قال رضي الله تعالى عنه: فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. ونزلت هذه الآية، وهي قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أي نشروه وبثوه دون تحقق ولا معرفة لعواقب هذا النشر. والمؤمن حصيف رقيب على ما يصدر عنه من الأقوال، فتجده يتحرى فيما ينقل ويتحرى فيما يتكلم، وينظر إلى عواقب حديثه، أهو مما يحقق مصلحة للأمة ويدفع عنها مفسدة، أم هو على النقيض من ذلك يجلب مفسدة أو يوقع فتنة وشرا. واليوم أيها الإخوة، عندما كثر شجر الناس واختلافهم، أصبح التحقق والتثبت والتريث في نشر الأخبار من الضرورات، ذاك أن نشر الأخبار فيه من الفساد وفيه من إيغار الصدور والتفريق بين المؤمنين وإشاعة الفساد بينهم ما هو معلوم مشاهد، فإن أكثر الفساد الواقع بين الناس سببه ما يكون من نشر الأقاويل التي لا يعلم صدقها من كذبها، والتي أيضا قد يكون في نشرها من الفساد والشر ما ينبغي أن يصون الإنسان نفسه أن يشارك في إحداثه وإيقاعه في الأمة. ولهذا أمسك عليك لسانك، كف عليك هذا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النجاة في أن يملك الإنسان لسانه، فلا يتحدث إلا بما يعلم أنه خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم في قانون عام وضابط عريض فيما يتحدث عنه الإنسان أو يتحدث به الإنسان وما يصمت عنه، قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو إيش أو ليصمت. وما هو الخير؟ الخير هو ما كان من ذكر الله، وما كان محققا لمصلحة، وما كان ناشرا لبر وألفة ووفاق ورحمة بين الناس، وما عداه فإنه إما أن يكون شرا يجب الإمساك عنه، وإما أن يكون لا خيرا ولا شرا، فهذا أيضا مما ندب الإنسان إلى الإمساك عنه، لأن كثرة الكلام توجب السقط، والتوسع في الحديث يوقع الإنسان فيما لا تحمد عقباه من كلام يندم عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وهذا يؤكد ضرورة العناية باللسان، ومثله أيضا البنان، فإن المقصود هو ما يصدر عن الإنسان من قول ومن كلام وما ينقل عنه، سواء كان ذلك بالمباشرة والنطق أو كان ذلك بنطق البنان وكتابة اليد ونحو ذلك، فإن الله تعالى جعل الأمرين في الخطر سواء، فقال تعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فويل للإنسان مما نطق به لسانه، وويل له مما كتبت مما كتب بنانه، فإنه لا فرق بين هذا وذاك فيما يتعلق بإشاعة الشر أو الفساد بين الناس. يجب على المؤمن أن يتحرى وأن يتثبت وأن يرد الأمر إلى أهل الأمر من أهل الحل والعقد وأهل العلم والبصر فيما يبلغه من الأخبار أو يقف عليه من الوقائع، ليسلم من استزلال الشيطان وغوايته. ولهذا يقول الله جل وعلا في هذه الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثم يقول الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فجعل السير وراء الأقوال التي يسمعها الإنسان وتناقل تلك الأقوال فيما يتعلق بأمر عامة المسلمين، سواء كان فيما يتعلق بأمور السياسة أو فيما يتعلق بأمور الاقتصاد أو فيما يتعلق بأمور الاجتماع أو فيما يتعلق بأمور الخوف، فيما يتعلق بأمور السلم أو فيما يتعلق بأمور الحرب، كل ذلك ينبغي أن يحبس الإنسان لسانه عن أن يتحدث بما لا يعلم عاقبته ومآله، فإن ذلك من اتباع خطوات الشيطان ليوقع الشر بين الناس ويوغر الصدور ويفسد بين أهل الإسلام. ولذلك يقول الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، أي لاتبعتم الشيطان في نشر كل ما يبلغكم وفي نقل الشائعات والأقاويل التي يترتب عليها من الفساد والشر بين الناس ما ينبغي أن يكف الإنسان لسانه عنه وأن يبعد عنه وأن يحفظ نفسه من التورط فيه، فإن عواقب ذلك وخيمة لا سيما في زمن الفتن. فإن زمن الفتن الكلمة الواحدة تصير كلمات، والكلمة الواحدة يترتب عليها من أنواع الفساد والشر ما لا تعلم عواقبه ولا يدرك مآله. ولذلك من صمت نجا. فالصمت نجاة عندما يكون ذلك في مثل هذه المواقف التي لا يعلم الإنسان مآل ما يتكلم به ولا يعرف صدق ما يتكلم به، أو أن يكون فيما يتكلم به من الشر والفساد ما ينبغي أن يمسك عنه. لهذا ينبغي أن يحرص المؤمن على إعمال هذه الوصية الإلهية التي نبه إليها الله جل وعلا في هذه الآيات الكريمات، ليسلم من الانحراف والزلل والخطأ والخطر. نقرأ ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في تفسير هذه الآية.
باب قول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أي أفشوه، يستنبطونه، يستخرجونه، حسيبا كافيا إلا إناثا، يعني الموات، حجرا أو مدرا وما أشبهه، مريدا متمردا، فلا يبتكن بتكه قطعه، قيل وقولا واحد طبع ختم.
هذه كلمات في آيات من سورة النساء ذكر الله تعالى فيها كيد الشيطان ومكره بأهل الإسلام وما تعهد به وتكفل من الإضلال، فإن الله جل وعلا ذكر كيد الشيطان للإنسان وأنه قد طلب من الله الإمهال ليضل من يضل من بني آدم، فطلب الإنذار إلى يوم يبعثون، ثم لما أعطاه الله تعالى ذلك قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي لا تجد أكثرهم محققين للعبادة، بل ستجد أكثرهم في أنواع من الانحراف والضلال. وطرق الشيطان في إضلال الناس متنوعة، فإنه قد تكفل بإضلالهم بالوعد والأماني والسعي في تغيير خلق الله وعبادة غير الله، وكل ذلك من الضلالات التي تكفل بها الشيطان وتعهد بها أن يصيب بها الإنسان. والسالم من كيد الشيطان من اعتصم بالرحمن ولجأ إلى الله عز وجل، فإن الشيطان لا سلامة له، لا سلامة منه إلا بالاستعاذة بالله عز وجل. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أي فاحتمي به واعتصم به والجأ إليه في دفع كيده وضره وفي السلامة من شره ومكره وكيده. وكلما لجأ الإنسان إلى الله عز وجل وصدق في اللجأ إليه والاعتصام به، صرف الله تعالى عنه من كيد الشيطان ما لا سبيل إلى السلامة منه إلا بالاعتصام بالله عز وجل واللجأ إليه سبحانه وبحمده. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يكثر من الاستعاذة بالله عز وجل واللجأ إليه حتى يسلم من مكر الشيطان وكيده، وبذلك ينجو من وعده الذي تكفل به، الذي تعهد به أن يضل الناس وأن يقتطع منهم نصيبا. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه، هؤلاء المشركون الذين يدعون غير الله عز وجل ويعبدون سواه بغض النظر عن نوع المعبود، إن يدعون من دونه أي ما يدعون من دونه إلا إناثا. إناثا، فسر الإناث بالأوثان، وهي الأصنام التي تعبد. وجاء في تفسير ذلك عدة أقوال، فقيل إن قوله إلا إناثا بالنظر إلى أن المشركين كانوا يعبدون العزى ومنات، وهذه أسماء مؤنثة. وقيل إنهم كانوا يعبدون الملائكة ويقولون الملائكة بنات الله. وقيل في معنى إناثة أنه اسم لكل ما لا روح فيه ولا نفع، فإنه يطلق عليه في لسان العرب إناث. قال الله تعالى بعد أن ذكر ما يعبد من دونه، قال: وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، أي متمردا، أي أن الحقيقة في كل من يعبد من دون الله ما يعبد أنه يعبد الشيطان. فالشيطان هو الذي زين لهم عبادة الأصنام وعبادة تلك الأوثان ودعاهم إليها وجملها في نفوسهم حتى أقبلوا عليها، وإلا لو عقلوا لما توجهوا إلى غير الله عز وجل، كيف وكل خير يأتيهم من قبله، فما بهم من خير فمن الله، ولا يندفع عنهم شر إلا بالله عز وجل. لعنه الله، من؟ الشيطان المريد، لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي سأتخذ من عبادك حظا مقطوعا. وهم أولئك الذين يتبعونه ويسيرون خلف خطواته. قال الله جل وعلا في بيان طرق إضلاله وصفة مكره: ولأضلنهم أي عن الصراط المستقيم، ولأمنينهم يعني أمدهم بالأماني الكاذبة الخادعة التي تصرفهم عن الحق وتوقعهم في الباطل، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، أي ليقطعن آذان بهيمة الأنعام من البقر والغنم والإبل على وجه عبادي، ليس على وجه حاجي، إنما على وجه عبادي، يقطعون الآذان إذانا بأنها لا تركب أو أنها لا تذبح أو أنها لمن نذروه لها من آلهتهم يقول جل وعلا ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، أي يعبثون في خلق الله بأنواع من العبث الذي يضاهون فيه خلق الله جل وعلا، صنع الله عز وجل. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله، أي نصيرا ومحبوبا، فقد خسر خسرانا مبينا. ثم عاد ليبين مكره وكيده وطريقة إضلاله، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هذا كيده وعمله ودعوته، أما مآل ذلك ومنتهى فقد قال الله تعالى أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. أعاذنا الله وإياكم من هذا المسار ومن هذا المسلك ومن هذا العمل، وجعلنا من أوليائه أولي الأيدي والأبصار الذين يعملون بالحق ويدعون إليه. نعم.
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما
نسأل الله من مغفرته ورحمته اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رحيم. يقول الله جل وعلا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي يستحيل شرعا أن يقتل مؤمن مؤمنا إلا وهو مخطئ في القتل. فهذه الآية بيّنت أنه لا يمكن أن يصدر عن مؤمن اعتداء على المؤمن بالقتل، فإن ذلك يتنافى مع الإيمان، ولذلك جاء فيه بما يفيد الاستحالة والامتناع، فإن قوله جل وعلا وما كان لمؤمن، ما كان تفيد الامتناع إما شرعا وإما قدرا، هنا الامتناع شرعي أي يمتنع شرعا أن يتسلط مؤمن على مؤمن بالقتل، وقد يأتي الامتناع قدريا في نحو قول الله عز وجل وما كان الله نعم من ولد، قوله جل وعلا ايش ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، أي يستحيل ويمتنع أن يكون معه إله سبحانه وبحمده فهو الأحد الصمد. فنفي الكون في كلام الله عز وجل إما أن يكون لاستحالة شرعية وإما أن يكون لاستحالة قدرية. هنا قال الله جل وعلا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، والخطأ إما أن يكون خطأ في الفعل وإما أن يكون خطأ في القصد. خطأ في الفعل بأن يفعل فعلا يترتب عليه القتل وهو غير مريد له، غير مريد للقتل ترتب عليه قتل، كأن يقود سيارته فيرتطم بسيارة فيموت من فيها، هذا قتل خطأ لأن الفعل لم يقصد به القتل، إنما ترتب عليه القتل من غير قصد. وإما أن يكون الخطأ في القصد بأن يريد القتل لكنه يريد القتل في حال يظن أنه يجوز له أن يقتل، كأن يرمي شيئا يتوهم أنه صيد فيتبين أنه مسلم، فهو قصد القتل برميه لكنه رمى فأصاب قتلا من لا يحل له قتله فكان خطأ. فقوله جل وعلا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ يشمل النوعين من الخطأ، الخطأ في الفعل والخطأ في إيش؟ والخطأ في القصد. إذا وقع ذلك فما الذي يترتب عليه؟ هذه الآية الكريمة بيّنت ما الذي يترتب على القتل الخطأ، فقال تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ أي وقع منه ذلك سواء كان خطأ في الفعل أو خطأ في القصد فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. تحرير رقبة مؤمنة أي عتق رقبة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني دية مسلمة إلى أهله أي إلى ورثة الدم، إلى ورثة القتيل، قال الله جل وعلا إلا أن يصدقوا أي يتنازلوا عن الدية، وهذا فيه ندب لورثة الدم أن يتصدقوا بالإسقاط إذا كان القتل خطأ. قال الله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن أي أولياؤه أعداء فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق أي عهد وميثاق بالسلم وعدم الاعتداء فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. ثم قال تعالى فمن لم يجد أي رقبة مؤمنة فصيام شهرين متتابعين، كل هذا لماذا؟ قال توبة من الله وكان الله عليما حكيما. خطأ فكيف يكون توبة؟ الخطأ في غالب الحال ينشأ عن نوع من التقصير، ولذلك جعل الله تعالى الكفارة بالعتق لحق الله والدية لحق المخلوق وهم ورثة الدم، كل هذا لتحقيق التوبة إلى الله عز وجل. قال الله تعالى توبة من الله وكان الله عليما حكيما، عليما بما يصلح به حال الناس، حكيما فيما يشرعه من الأحكام فله الحكمة وفيما يقضيه من الأقضية جل في علاه. هذا هو القسم الأول وهو ما يتعلق بالقتل الخطأ وما يترتب عليه. أما القسم الثاني وهو ما يتعلق بالقتل العمد، وذاك لا يصدر عن مؤمن صادق الإيمان، ولذلك قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا أي قاصدا قتله، وذلك بكل وسيلة تفضي إلى القتل، إما بالسيف أو بآلة تفضي إلى القتل أو بإطعام ما يموت به أو بتسليط ما يقتله، كل ذلك يندرج في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا أي قاصدا الجناية عليه بالقتل فجزاؤه، واستمع إلى هذا الجزاء المغلظ الشديد، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية في غاية التشديد والتغليظ، وكانت قد نزلت بعد آية الفرقان التي ذكر الله تعالى فيها التوبة على القاتل، قال الله تعالى في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم جاء الاستثناء إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يقول زيد بن ثابت ما بين هذه الآية اللينة يعني التي ذكر الله تعالى فيها التوبة على من وقع في شيء من المذكورات في الآية من القتل من الشرك أو القتل أو الزنا، وبين آية النساء المغلظة إلا ستة أشهر. ولذلك سئل ابن عباس عن توبة القاتل، أله القاتل عمدا أله توبة؟ فقرأ قوله جل وعلا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، يقول أنى له التوبة، أنى له التوبة، يعني من أين تأتيه التوبة؟ والله تعالى يقول فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فكل هذه كل هذه العقوبات المتنوعة تدل على شدة عقوبته وعظيم جرمه الذي يحول بينه وبين التوبة. هكذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ورحمه. ولنقرأ ما قاله الإمام البخاري في ما ذكره من أثر وحديث عن هذه الآية، ثم نبين إن شاء الله تعالى ما يتصل بتوبة القاتل. نعم.
باب قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا مغيرة بن النعمان قال سمعت سعيد بن جبير قال آية اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت فيها إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسألته عنها فقال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هي آخر ما نزل وما نسخها شيء.
هذا الأثر عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يرويه سعيد بن جبير وهو من التابعين الأثبات ممن تلقوا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، قال آية اختلف فيها أهل الكوفة وكانت حاضرة علم فاختلفوا فيها في دلالتها، أيكون للقاتل عمدا توبة أو لا؟ يقول فرحلت فيها أي بسببها ولأجلها إلى ابن عباس وكان في مكة رضي الله تعالى عنه، رحل من الكوفة العراق إلى مكة لأجل معرفة قول ابن عباس في هذه الآية. قال رضي الله تعالى رحمه الله فسألته عنها فقال نزلت هذه الآية وهي قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. أي هي آخر ما نزل في شأن القاتل عمدا، وهو يشير بذلك إلى أنها جاءت بعد الآية التي ذكر الله تعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. فتلك الآية كانت قد نزلت أولا ثم نزلت هذه الآية ولم ينسخها شيء، فكأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فهم من الآية آية النساء أنها ناسخة لآية الفرقان، وأن القاتل لا توبة له، وأن القاتل لا توبة له. والذي عليه عامة أهل العلم من أهل السنة والجماعة أنه ما من ذنب إلا وللإنسان منه توبة، فإن الله جل وعلا قال في محكم كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فأثبت في هاتين الآيتين عموم مغفرة الله لكل ذنب. وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، على أن لا يشرك بالله شيئا، ولا يسرق ولا يزنو ولا يقتل أولادهم من إملاق، ولا يأتون ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، ولا يعصونه في معروف. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذ عليهم البيعة: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. يعني من وقع في شيء مما بايع النبي على أن لا يقع فيه فعوقب به، أي يقيم عليه الحد في الدنيا، فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. وهذا يدل على أن القتل مما يندرج تحت المشيئة في العفو. وقد جاء في الصحيحين أيضا خبر الإسرائيلي الذي قتل 100 نفس، فجاء الذي قتل 99 نفسا فسأل عن من يستفتيه في شأنه وهل له توبة، فدل على عابد فسأله فقال: أنى لك التوبة وقد قتلت 99 نفسا، فكمل به 100 قتله. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، أو سأل عن من يسأله فدل على عالم، فسأله: هل لي من توبة؟ فقال: من يحول بينك وبين التوبة؟ فأجابه بأن له توبة، ودله على أرض يعبد فيها الله، فيها قوم صالحون، أن يرحل إليهم ويعبد الله معهم. فسار الرجل إلى تلك الجهة التي وجه إليها ومات في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأرسل الله تعالى ملكا في صورة إنسان يحكم بينهم، بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأمروا بقياس ما بين البلدتين وإلى أيهما أقرب فهو لها، فكان أقرب إلى أرض الصلاح فغفر له وقبضته ملائكة الرحمة. وهذا يدل على أن التوبة تكون من القتل كسائر الذنوب، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم. إذا كان كذلك فما الجواب عن الآية؟ أما قول ابن عباس فإن ابن عباس ذكر التغليظ الذي دلت عليه الآية، وأن مقتضى الآية أن الظالم، أن القاتل عمدا ليس له توبة، لأن الله جل وعلا توعده بالخلود، فقال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. والخلود لا يكون إلا لمن لا توبة له. إلا أن العلماء قالوا إن الخلود المذكور في مثل هذه الآية ونظائرها معناه طول المكث، وليس المقصود به تأبيد الخلود أي إدامته على وجه لا ينقطع، فإن الله لم يذكر التأبيد في معصية غير الكفر، لم يذكر الله تعالى التأبيد في الخلود في النار في غير الكفر. فكل المواقع أو المواضع التي ذكر الله تعالى فيها الخلود على ذنب من الذنوب فإنه يقصد به طول المكث. وأجابوا بأنواع من الأجوبة، لكن أسد ما يقال من الجواب أن الله تعالى ذكر عقوبة القاتل عمدا، وهذه العقوبة التي علقها الله تعالى بالقتل فجعل القتل سببا لها لا تستلزم وقوع المسبب إلا بشرطين، إلا بأمرين: الأمر الأول توافر الشروط، والأمر الثاني انتفاء الموانع. ومن الشروط التي توقع ومن الشروط التي ينتفي بها وقوع هذه العقوبة أن يتوب الإنسان، فإنه إذا تاب تاب الله عليه. أو من الموانع التي تمنع إيقاع العقوبة في مثل هذا وجود التوبة، وقد ذكر العلماء جملة من الموانع التي تمنع وقوع العقوبة التي توعد الله تعالى بها أصحاب المعاصي على وجه العموم وعلى وجه الخصوص في القتل عمدا. والخلاصة أن أصحاب الكبائر مهما عظمت ذنوبهم فهم تحت المشيئة، إلا أن يكون الذنب شركا فإن الشرك لا يغفره الله عز وجل. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. فالشرك هو المانع الوحيد الذي يمنع من المغفرة، وأما ما عداه من كبائر الإثم وعظائم الذنوب فإنه تحت المشيئة، إلا أن يكون كفرا، فالكفر كالشرك في منع التوبة، في منع قبول التوبة. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن يغفر الله، لن تقبل توبتهم، لن تقبل توبتهم لأنهم ازدادوا كفرا وتمادوا في الضلال والطغيان. ولذلك يعتقد أهل السنة والجماعة أن أهل الكبائر من القتل والسرقة والزنا متوعدون بهذه العقوبات، لكن قد يغفرها الله لهم إن شاء وقد يعاقبهم عليها. ولذلك من دخل النار بسبب هذه الذنوب إما أن يمحص ويطهر حتى يدخل الجنة طيبا، وإما أن يشفع له فلا يدخلها، وإما أن يدخل ثم يخرج بشفاعة الشافعين. هذا ما يعتقد أهل السنة والجماعة فيما يتصل بأصحاب الكبائر والذنوب. أعاذنا الله تعالى وإياكم من الذنب كله، دقيقه وجليله، صغيره وكبيره، علانيته وسره، ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا كل ذنب وخطيئة وأن يتوب علينا في السر والإعلان. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرة وكبيرة، علانيتها وسرها. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.